الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، إن شاء أن يصوم في سفره وإن شاء أن يفطر، ويشرع له الفطر من خروجه من القرية. وأما حديث أنس أنه كان يريد السفر فقدم له الطعام فأكل ثم قال سنة، فقد خرجه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه صحيح المسند ثم تراجع عنه، والصحيح أنه قال ليست بسنة. وأيهما أفضل، الصوم أو الفطر؟ تقدم معنا أن الصوم عزيمة والأخذ بها مبادرة إلى العمل وإبراء للذمة، وأن الفطر رخصة وأخذ بالرحمة. والناس يختلفون، منهم من لا يتأثر بالصيام في حضره أو سفره، ومنهم من يلحقه الضرر. قال أبو الدرداء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار، فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، فمن ذهب إلى ترجيح الصوم على الفطر استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى ترجيح الصوم على الفطر استدل بما تقدم من الأوجه، ومن ذهب إلى أن الفطر أفضل يعني الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس أن الأمر على سعة، لأنه لو كان على وجوب الفطر يعني يشق على الإنسان أن يقضي أياما كثيرة، وإن كان على وجوب الصيام يشق على الإنسان أن يصومه وهو في سفر. ولا تقل حتى أنا في طائرة أو سيارة، ربما يلحقك من المشقة ما الله به عليم. مرة سافرت من فنزويلا إلى ألمانيا، ثم ركبت رحلة أخرى من ألمانيا إلى دبي، ما غربت الشمس إلا وقد ضاق صدري من الصيام، ضاقت وما طابت نفسي أن أفطر، لكن الصحيح أنها لحقني مشقة. فشاهد أن الأخذ بالرخصة أمر طيب، والإنسان في حال قوته لا يبالي على أي حال كان، وفي حال ضعفه يفرح بالرخص. صحيح والله، في حال قوته يرى رأسه في السماء. كم قد اعتمرت بفضل الله وحججت، كنت أبى أن أركب على العربية، يعني ربما حتى أني أراها ليست بذاك. وفي الفترة الأخيرة بعد أن كنت في العملية وبعض الأشياء كنت أفرح بالعربية، أستأجرها وأسوقها بنفسي، لا سيما العربيات الكهربائية. فالحمد لله أن الله جعل في الأمر سعة، كما قال الراوي عن عائشة: من كل الليل قد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر، قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قالت: ربما اغتسل ثم نام، وربما توضأ ثم نام، قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. فالحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. وعبد الله بن عمرو بن العاص تمنى أنه أخذ بتيسير النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. فهذا دليل على عظم هذا الدين يا أخو الله، عظيم، يعني دين للأقوياء وللضعفاء وللكبار وللصغار وللحضري وللسفري وللرجال وللنساء، دين قويم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين. انظر إلى القوانين التي يضعها البشر، يضعون قوانين وتخرج فيها كثير من الأخطاء، وتظهر فيها كثير من الخروقات، بينما دين الله على أي حال تجده على الكمال. للصحيح يتعبد على أكمل وجه، الضعيف يتعبد لله على أكمل وجه على ضعفه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه نعمة وهذه رحمة من الله. ثم جعل الله لنا الأرض مسجدا، أينما وجدت الصلاة صلي. الأمم السابقة كانوا يتحرجون، لابد من مكان يصلي فيه، لابد من بيعة أو كنيسة. أنت أينما وجدت حضرتك الصلاة فهو مسجد. فبعض المتكلمين أو بعض المؤلفين عن فضائل الإسلام يذهب إلى بعض الأدلة من القرآن أو السنة، هذا طيب، لكن فضائل الإسلام يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والحس والنقل، جميع الأدلة تدل عليه، على عظيم منزلته وعلو رفعته. قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه، والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة، والجميع من عمل عسفان، يعني سواء قالوا قديد أو قالوا كديد أو نحو ذلك، كله في منطقة متقاربة، إلا أن الناس يختلفون في المعرفة. قال رحمه الله: والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشر ليلة خلت منه، واستدل به على أن المرأة أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار، وهو قول الجمهور، وقطع به أكثر الشافعية. وفي وجه ليس له أن يفطر، وكأن مستند قائله ما وقع في البويطي من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس. هذا البويطي هذا من أشهر طلاب الشافعي، ومن عجيب شأنه نذكرها للمناسبة، أنه كان تحضره الجمعة وهو مسجون، فكان يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ثم يعزم على الخروج إلى الصلاة، فيقول له السجان: غفر الله لك، إنك مسجون. فيقول: اللهم قد عملت الذي علي ومنعوني، ويرجع إلى مكانه كل جمعة. انظروا إلى العامل بالعلم، يعني ما هو عامل فقط في زمن محدد أو في مكان محدد، لا، عامل بالعلم مطلقا. وحسده أقرانه. قال: ما وقع في البويطي من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذا، وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره المزني محتجا بهذا الحديث. فقيل له قال كذلك، ظنا منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وليس كذلك، فإن بين المدينة والكديد عدة أيام. وقد وقع في البويطي مثل ما وقع عند المزني، فسلم المزني. وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب، ثم لا فرق عند لكن هذا كما قلت لكم قيل لأنس سنة، قال سنة هذه معلة، لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطر. وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره، فمنعه في الجماع، قال: فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. واعترض بعض المانعين في أصل المسألة، فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرا ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس، لكن سياق الأحاديث الظاهر في أنه كان أصبح صائما ثم أفطر. وقد روى ابن خزيمة وغيره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فأتى بطعام فقال لأبي بكر وعمر: ادنوا فكلا، فقال: إنا صائمان، فقال: اعملوا لصاحبكم، ارحلوا لصاحبكم، ادنوا فكلا. فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة، هناك يحيى بن حمزة رافضي، لما مات أمر أخوه عبد الله بن حمزة أن يبنى عليه قبة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. أم الدرداء هذه الصغرى أم الكبرى عندك يا أديب؟ الصغرى، هجيمة وصابية. إذن أنتم يا أهل وصاب أنساب الأنصار، بينكم وبينهم مصاهرة. وفي الغالب إذا قيل عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنها الصغرى، لأن الكبرى ماتت قبل ذلك. عن أبي الدرداء عندك يا أفلح، ما اسمه؟ عويمر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. حالة شديدة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك ما تأثرت قلوبهم، زاد إيمانهم وزاد خيرهم وزاد برهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، ومن شدة الأسفار صار وجهه فيه أدمة، لكن ما بالى في ذات الله في سبيل الله، ولا سيارات ولا قطارات ولا طائرات. أظن والله أعلم لو كان معهم سيارات ومثل هذه الآلات الآن أنهم فتحوا المشرق والمغرب، الأرض تغطى بالإسلام، لكن لله حكمة. وفيه جواز استخدام آلات التبريد من المظلة أو المكيف إذا كنت في سكن أو المروحة، وأن ذلك لا ينافي التوكل ولا ينقص الأجر. وفيه أن الإنسان قد يأخذ بالرخصة وهو فاضل. انظر في القوم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد وسعيد، كلهم من المبشرين بالجنة، ولم يذكر أنهم كانوا في صيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يعمل المفضول بعض الأعمال التي قد لا تكون عند الفاضل. وفيه فضيلة ظاهرة لابن رواحة، إذ أنه كان من العاملين بالعلم، ومن أشعاره: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت، قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلتهم هديتي. لأنه قد قتل قبله زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، وقيل جهيمة، أنا قلت هجيمة صح، جهيمة الأوصابية الحميري الدمشقية، وهي أم الدرداء الصغرى. قوله الأوصابية هي الوصابية بنت حيي الوصابية، ويقال أيضا هي هجيمة، إذن كلا الاسمين قد قيل فيها. عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء وطال عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد رحمه الله. بعضهم ظن أن هذه السفرة كانت في الفتح، ابن رواحة قتل قبل الفتح، ولذلك لما زعموا أنه كان في مقدمة جيش النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، إلى هذا الأبيات قد مات أبو عبد الله بن رواحة في حينه. قال: لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزو الفتح بلا خلاف، وإن كانت جميعا في سنة واحدة. وأخرج الترمذي من حديث عمر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم بدر ويوم الفتح. الحديث ولا يصح حمله أيضا على بدر، لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. وفي الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. وجاء هذا الحديث على لغة أهل اليمن: ليس من البر صيام في السفر. بعضهم يضحك علينا من هذه اللهجة، وهي لهجة عربية أصيلة. حانم ضرب يا أمير المؤمنين. والآن أكثرهم يضيفها إلى أهل البيضاوي، ونحن نشرككم فيها، نحن نشرككم فيها يا أهل البيضاء. نقول أم سيارة وأم بيت وأم السان، نقصد الإنسان، يقول مسان. فالشاهد أن الأم هذه مشتركة عند أهل البيضاء وعند أهل حجة وعند أهل أبين، عند كثير من المناطق، فهي لغة عربية. لكن هل ثبت الحديث بها؟ هذا الذي رده بعض أهل العلم، مع أن الحديث كان قد ذكره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، إلا أنه تراجع عنه وأضافه إلى حديث معلّى ظاهر الصحة. وقوله ليس من البر الصوم في السفر، أي ليس علامة على البر أن تكلف نفسك ما لا تطيق. البر أن تلازم شرع الله فيما تستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا هو البر. قال: حدثنا آدم، وهو ابن عبد الرحمن بن إياس، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث يحمل على من شق عليه الصوم، وأما من لم يشق عليه الصوم فلا حرج عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام كما سمعت ورأيت. وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه السؤال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه المبادرة إلى الإسعاف. ماذا يسمى في هذا الزمان؟ نعم، الإسعاف وحالة الطوارئ ونحو ذلك. فيقوم المسعفون ببعض الأعمال كالرش على المريض والنفخ في أنفه إن كان قد توقف قلبه ويحتاج إلى مساندة، وهكذا ربط الكسر، عبارة عن إسعافات أولية حتى يوجد الطبيب المتمكن. ثم أيضا المغمى عليه أو الملتقي على الأرض إذا لم ينتبه له ربما سعفته الشمس جدا وآذته، بخلاف القائم، القائم يتحرك هنا ويتحرك هنا ويذهب هنا فيخف الضغط عليه. أما ذلك الذي في الأرض إن لم ينتبه له ربما اشتد مرضه، وربما فارقت روحه جسده جسده. قالوا صائم، أي من الذي جعله يسقط؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. قال فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فقال الطائفة لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، هذا غير صحيح، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه بالحضر لظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ومقابلة البر الإثم، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه، وهذا قول بعض أهل الظاهر. الصحيح أنه ليس بآثم إلا إذا ضيع حقا. وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة، وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة. ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة، حكاه الطبري كأنه إن الفطر يا أخوة. صح، عندكم نسخة غير هذه؟ نعم، هنا مكتوب إلا الصوم. إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة، حكاه الطبري عن قوم. وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وقال كثير منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون هو مخير مطلقا، وقال آخرون أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر، والذي يترجح قول الجمهور، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح على الخفين. هذا ملخص يا أخوان، ملخص الباب، وإلا فقد ذكر الحافظ كلاما كثيرا كعادته. قال رحمه الله باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. ما طر واحد مفطر وأنت صائم، أوه الله المستعان أفطرت، لا تعبه يا أخي، هو أخذ برخصة الله التي رخصها له، وما دام الإنسان دائر بين جائزين لا تعبه، إنما يعاب من ضيع واجبا وفرط فيه أو ارتكب محرما. والصحابة رضي الله عليهم كانوا غاية في الأخلاق والمبادئ والقيم، بخلاف حالنا الآن، الحمد لله أن الله وفقنا لعقيدة السلف أصحاب الحديث، لكن الصحيح أن المعاملة عندنا قصور كثير عنهم، قال كثير كثير جدا. قال أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ما بالك نحن كيف أعمالنا أمام هؤلاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، يتكرر مرارا، عن مالك عن حميد الطويل قيل سمع من أنس 24 حديثا. عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أدبهم في خطابهم وأدبهم أيضا في خلاقهم، فلم يكن من شأنهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وحده، وأيضا كانوا إذا تكلموا أضافوا أنفسهم إليه، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومثل هذا الحديث يفيدك في مسألة الخلاف مع غيرك، لأن الخلاف مع الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون خلاف تضاد، وهذا خلاف أهل البدعة لأهل السنة، كخلاف المبتدعة في القول بأن الله ليس في السماء، وأنه لا ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وأن ليس له وجها أو يدا أو نحو ذلك، فهذا خلاف تضاد صاحبه يذم. وإما أن يكون خلاف تنوع، مثل هذا يجوز الصيام ويجوز الفطر، أو يجوز أن تتشهد بتشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عباس، هذا خلاف تنوع، يعمل بهذا ويعمل بهذا وكل حسن. والثالث خلاف أفهام، يختلف أفهام الناس في مسألة واحدة مع أن الحق واحد، لكن هنا من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، فلا بد أن الطالب يفهم مثل هذا النوع من التقاسيم، حتى لا تتهاجر مع أخيك في مسألة تحية المسجد ونحو ذلك من المسائل، هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب، ويقع بينهم التهاجر والتقاطع والتدابر، هذا لا يصلح. فالمسائل التي الخلاف فيها بين أهل السنة الإنسان يجتهد بقدر استطاعته في أخذ القول بدليله، وأما المسائل التي الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة فهذه التي تهجر فيها ويحذر من المخالف فيها. إلى هنا بارك الله فيكم.